الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من عرض لبعض مقاصد هذه الشريعة المباركة، حيث ذكرنا فيما مضى شيئا من مبادئ هذا العلم. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نذكر نماذج من مقاصد الشريعة، ونعرف بها، نوضح المراد منها، ونذكر أدلتها، وشيئا من الأمثلة للوسائل المشروعة التي تجلب ذلك المقصد. أول هذه المقاصد قصد الشرع من وضع الأحكام مراعاة مصالح الخلق في دنياهم وآخرتهم. تقدم معنا أن الأحكام الشرعية تنقسم تقسيمات متعددة، ومن هذه التقسيمات ما يتعلق بتقسيمات المقاصد من جهة وضع الأحكام. فإن الشريعة مرة تضع أحكاما مبنية على مقاصد مشروعة على جهة الابتداء، ومن ذلك أن ابتداء مشروعية الأحكام من أجل تحقيق المصالح، ومرة تكون هناك مقاصد شرعية من أجل أن يفهمها الخلق وأن يعرف معناها وأن يعرف معناها، كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ولذلك نزل هذا الكتاب بلغة عربية فصيحة: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولم يجعل فيه تعقيدات ولا أساليب غامضة. ومرة يجعل الشرع مقاصد توضح طريقة الشرع في وضع الأحكام للتكليف بمقتضاها، ومن هنا نفت الشريعة الآثار والأغلال، ولم يأتي في الشريعة أحكام مبنية على العسر. ومرة تقصد الشريعة أو تضع الشارع، ومرة يضع الشارع مقاصد من أجل امتثال الخلق للأحكام الشرعية، بحيث يكون مقصود الناس هو الالتفات إلى الآخرة، ويكون الناس يسعون إلى الخروج عن داعية أهوائهم إلى طاعة ربهم ومولاهم. ولعلنا إن شاء الله نأتي إلى هذه التقسيمات من خلال نماذج المقاصد التي نبحثها هنا. وأول ذلك قصد الشريعة من وضع الأحكام ابتداء هو مراعاة مصالح الخلق في دنياهم وآخرتهم. فإن الله جل وعلا غني عن العباد، لا يحتاج إلى عبادتهم ولا يحتاج إلى جهدهم وعملهم، كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والنصوص في هذا كثيرة تبين غنى رب العزة والجلال عن عبادات المكلفين. إذن من هو المستفيد من هذه التكاليف الشرعية؟ هو المكلف، فالعبد هو المستفيد. ولذلك قلنا بأن هذه الشريعة المباركة وضعت من أجل تحقيق مصالح الخلق. ما المراد بالمصلحة؟ المصلحة هي المنفعة التي يستفيد الناس منها، ومرادنا بتحقيق مصالح الخلق المصالح الخالصة أو الغالبة. ومن هنا فنعرف أن المصالح على أنواع، منها مصالح جزئية، فهذه المصالح الجزئية ليست مرادة في الشرع ابتداء، وإنما مراد الشارع المصالح الكلية. ما الفرق بين المصالح الكلية والمصالح الجزئية؟ المصلحة الجزئية قد تتحقق بها منفعة للمكلف لكن عاقبتها عاقبة سيئة، سواء على الفرد في ذاته أو على غيره. ومثال ذلك المال الحرام الذي فيه أخذ، المال الحرام الذي أخذ من ممتلكات الآخرين، قد يقول قائل أنا لي مصلحة في الاستيلاء على هذا المال، فنقول له لا ينبغي بك أن تحصر نفسك في هذه المصلحة الجزئية التي تتوهمها كذلك، لأنك إذا نظرت إلى مجموع الأمر وجدت أنه مفسدة، وذلك أنه إذا اعتاد الناس على الاستيلاء على أموال الآخرين فكما أخذ مال غيرك فسيؤخذ مالك، وإن كنت قد استقويت على ضعيف فهناك من هو أقوى منك ممن سيستقوي عليك ويأخذ مالك. ثم إن هذا الذي أخذ منه المال سيضمر في نفسه غلا وحقد وحقدا وحسدا تجاهك، وبالتالي لا يؤمن أن يحاول أن يعتدي عليك بأنواع الاعتداء. المصالح منها ما يكون مصلحة دنيوية ومنها ما يكون مصلحة أخروية. المصلحة الأخروية مثلا رفعة الدرجة في الجنة، النظر إلى رب العزة والجلال فيها، ارتفاع مستوى التقوى والتدين عند العبد. وهناك مصالح دنيوية من مثل توفر الكسب عند الإنسان وتمكنه من لبس اللباس اللائق به وسكناه في المسكن الحسن وزواجه بالمرأة الطيبة إلى غير ذلك من المصالح الدنيوية. والمصالح الدنيوية والمصالح الأخروية مترابطة، فإذا وجدت المصلحة الدنيوية الحقة تمكن العبد من جلب المصلحة الأخروية بها، وإذا كان العبد ساعيا في تحقيق المصلحة الأخروية فإنه سيورثه الله جل وعلا المصلحة الدنيوية. إذن هناك ترابط بينهما. ومقاصد الشريعة من وضع الأحكام تحقيق المصلحتين جميعا، المصلحة الدنيوية والمصلحة الأخروية. ومن هنا يمتاز منهج هذا الدين بالجمع بين المصلحتين، والناس يتفاوتون في مناهجهم. هناك من يكون غالب همه مصلحة الآخرة ويسعى إلى إلغاء مصلحة الدنيا، لا يكتفي بعدم قصدها لا، وإنما يسعى إلى إعدامها وعدم وجودها، فمثل هذا ليس أمرا مشروعا. ولذلك لما جاء النفر الثلاثة قال قائلهم وأما أنا فلا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما أنا فأتزوج النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لأهلك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. يبقى مسألة ما هي نية المكلف بمزاولة الأحكام الفقهية التي هي وسائل لحفظ مقصد الشريعة في جلب المصالح. نقول: العبد يجب عليه أن ينوي الآخرة بأعماله ولا ينوي الدنيا، والمصالح الدنيوية تأتيه تبعا بدون أن يكون قاصدا لها، فضلا من الله ونعمة. متى نعتبر الفعل مصلحة، ومتى نقول بأن هذا التصرف يعتبر مصلحة؟ هذه المسألة من المسائل العظام التي اختلفت فيها مناهج الناس وطرائقهم. فطائفة تقول بأن الفعل لا يكون مصلحة إلا بعد أمر الشارع، فقبل أمر الشارع لا يكون الفعل مصلحة ولا مفسدة. وهذا هو مذهب الأشاعرة، وهو مذهب باطل. وذلك أن الله أخبر أن الأمم لما ظلموا بعث إليهم الرسل، فالظلم اتصفت به أفعالهم قبل بعثة الرسل. فحينئذ نقول: لا يصح أن نفسر المصالح بأنها ما عرفت ولا كانت مصلحة إلا بعد أمر الشرع بها. ولذلك يقع نوع تناقض في تفسيرهم لعدد من الآيات القرآنية، من مثل قوله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإنهم يقولون: يحل لهم الحلال ويحرم عليهم الحرام، فلا يكون هناك معنى جديد في الآية. صواب أن الطيبات طيبات قبل ورود الحكم الشرعي عليها، فورد الخطاب الشرعي معرفا بطيبها وحسنها. ومثله قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. فعلى هذا المنهج يقولون المراد بالآية أحل لكم الحلال، فلا يكون في الآية معنى جديد. والقول الثاني بأن كون الفعل مصلحة صادر من العقل، وهذا القول ينسب إلى طوائف، وبعض من ينسب إليه هذا القول يتبرأ منه فيقول: أصحاب هذا القول الكذب مفسدة، عرفنا كونه مفسدة من العقول، وهذا القول فيه ما فيه. أولا، لأن العقول لا تستقل بمعرفة المصالح، لأن العقل يحتاج إلى دليل سابق يبني عليه، فإن العقول لا تستقل بالمعرفة بنفسها، وإنما هي آلة تركب من معلومات سابقة ما يوصل إلى معلومات لاحقة. فالعقل يشاهد أن هذه الخشبة احترقت، فيرتب عليه أن النار كما تحرق هذه الخشبة تحرق غيرها من الأخشاب، وكما أحرقت الأخشاب تفرق الثياب، وهكذا. هناك طوائف ممن لا ينتمي إلى دين يقولون إن مصدر الحسن والقبح وكون الفعل مصلحة يؤخذ من اعتياد المجتمع، فإذا اعتاد الناس فعلا من الأفعال أو خلقا فإنه يكون مصلحة. وهذا القول أيضا قول فاسد، كم وجدنا من مجتمعات تعارفوا على أفعال وظنوها في أكمل درجات تحقيق المصالح، فلما تبينت الحال تبينت بضد ذلك. وانظر لأحوال أهل الجاهلية، كانوا يستحسنون بعقولهم أشياء يرون أنها من المصالح المحققة، فلما تنورت عقولهم بالشرع عرفوا أنهم كانوا على ضلال. واعتبر هذا بأحوال المعاصرين الذين يجمعون عقلاء أقوامهم فيقررون أنظمة ولوائح ويظنون أنها المحققة للمصالح وأنها في أعلى درجات الرقي البشري، ثم ما نفتى بعد سنوات قليلة فإذا بهم يعودون عما قرروه سابقا، ويعرفون أن قرارهم السابق كان على خطأ وأنه يجلب المفاسد الشنيعة. والقول الرابع في هذه المسألة أن كون الفعل مصلحة أو مفسدة هذا صفة ذاتية للفعل، خلق الله الفعل عليها. فالكذب منذ أن خلقه الله وهو مفسدة، والصدق منذ أن خلقه الله وهو مصلحة. والعقل والشرع معرفات، ثم إن الفعل قد يأتي معه قرائن تقلب حكمه فتجعله مفسدة بدل كونه مصلحة. وهذا القول أظهر الأقوال وأولاها وأصوبها، هو الذي تجتمع عليه الأدلة الشرعية. هل من مقاصد الشريعة جلب المصالح ودرء المفاسد؟ نقول نعم، هذا مقصد أصيل من المقاصد الشرعية، ولذلك فإن كثيرا من الأحكام الشرعية بل كل الأحكام مبنية على هذا الأصل. والدليل على ذلك أمور، أولها النصوص الشرعية المتعاقبة الدالة على بناء الأحكام الشرعية على تحقيق مصالح الخلق. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإتمام النعمة وتحقيق المصلحة كان بإكمال هذا الدين. وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وإتمام النعمة وإنزال هذه الشريعة وتحقيقها لمصالح الخلق. والنوع الثاني من أنواع الأدلة الدالة على هذه القاعدة الآيات الكثيرة التي ربطت أحكاما مختلفة بعلل متعلقة بمصالح الخلق، مثال ذلك قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فربط حكم القصاص بما يحقق أو بعلة تحقق مصلحة الناس. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهنا جعل مؤدى هذه الفريضة فريضة الصلاة تحقيق مقصد من المقاصد الشرعية، ألا وهو جلب المصالح للخلق. هذا المقصد العظيم إذا نظرنا في أدلة الشريعة جميعا وجدناها تحقق هذا الأمر، ولكن قد يقع الخطأ عند بعض الناس ويظنون أن بعض الأحكام لا تحقق المصالح، وهذا ينتج من أمور: الأول أن ينسب إلى الشرع ما ليس منه، فيكون ذلك الفعل مفسدة ويحقق ما يخالف مراد الشرع من جلب المصالح. ومن أمثلة ذلك ما لو ظن ظان أن التكبر على العباد من قبل عالم من علماء الشرع يحقق مصلحة إجلال ذلك العالم، فيقال هذا الحكم ليس من الشرع وبالتالي هو مفسدة. إذن هذا الحكم مفسدة أو يؤدي إلى مفسدة، لأن الناس متى رأوا العالم متكبرا نفروا منه ولم يأخذوا من علمه وبحثوا عن غيره. إذن هذا الحكم لا يحقق مصلحة. كيف لم يحقق مصلحة؟ ولماذا لم يحقق المصلحة؟ لكونه أصلا ليس حكما شرعيا صحيحا، فإن الشريعة قد أمرت بترك التكبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لم يدخل الجنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. الوجه الثاني من الخطأ في تطبيق هذه القاعدة أن يكون الحكم الشرعي مربوطا بشروط وضوابط، فيأتي بعض المكلفين فيطبق الحكم بلا مراعاة لهذه الشروط والضوابط، فيكون جالبا لمفسدة غير محقق لمصلحة. مثال ذلك إذا قال قائل بأن المعاملات المالية كلها حلال، ولم يراعي الشروط الشرعية الواردة في هذا الباب من كون العقد لا بد أن يكون سالما من الربا، سالما من الاحتكار، سالما من الغش، إلى غير ذلك من شروط المعاملة الشرعية، فهنا وقع الخطأ بكون المجتهد أو الناظر سعى إلى تحقيق الحكم بدون النظر في شروطه. والنوع الثالث من أنواع الخطأ في هذه القاعدة أن يكون الفرع الفقهي تتنازعه قاعدتان من قواعد المصالح، فيقوم الفقيه بإلحاق ذلك الفرع بإحدى القاعدتين فيكون جالبا للمفسدة. لماذا؟ لأنه لم يلحق بالقاعدة التي يتبع لها. ومن أمثلة ذلك أن يجد إنسان مشروعية القصاص فيما دون النفس، فيكون هناك جرح في البطن فنطالب بإقامة القصاص وإيجاد جرح مماثل له، فهنا لو نفذ القصاص لم يؤمن من الحيف، وبالتالي فيؤدي إلى مفسدة، ليس لكونه حكما شرعيا، وإنما لكونه وإن كان القصاص هنا مشروع، لكن نظرا إلى مآلات الأفعال قلنا القصاص في هذه الصورة غير مشروع، إذ إن القصاص الذي لا ينتهي إلى عظم لا يؤمن معه من الحيف، وقد تسري الجناية إلى بقية البدن. نريد أن نأخذ بعض الأمثلة على هذه القاعدة. مثلا في باب الولايات، سواء الولاية العامة أو ولاية النكاح أو ولاية المال للأيتام، هذه الولايات مبنى التصرف فيها على تحقيق المصالح، وحينئذ لا حق لأحد منهم أن يفعل شيئا غير محقق لمصلحة. فإذا جاءنا ولي اليتيم وتصرف بتصرف لا يحقق المصلحة، قلنا هذا التصرف مردود. وهكذا لو قام ولي المرأة بتزويجها من غير كفئها أو بدون مهر أمثالها، كان لها الحق في فسخ ذلك النكاح، لأن الولي لم يسر على الطريقة الشرعية في باب الولاية، ولم يستجلب المصالح في هذا التصرف. مثال آخر فيما يتعلق بالحضانة، حضانة المولود، هذه الحضانة مبنية على مصلحة المحضون، وبالتالي يجرى فيها من الأحكام ما يحقق مصلحة المحضون، لا ننظر إلى حال طرف دون طرف. أيضا إذا نظر الإنسان إلى أنواع العبادات من صلاة وصيام وصدقة وحج وتفاريع هذه العبادات، إذا نظرنا إليها وجدنا أنها تحقق المصلحة الأخروية للعباد، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، تحصيل التقوى مصلحة أخروية. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالمصالح الدنيوية، ولذلك قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإن قال قائل: العبادة لا بد أن تكون لله، فكيف يجمع بينها وبين استفادة العبد منها مصلحة دنيوية؟ فنقول العبادة بلا شك محققة لمصلحة أخروية، فحينئذ تحقق جزء من القاعدة. ثم هذه العبادات يحصل بها مصالح دنيوية، مع أن العبد يطالب بأن لا يقصد تلك المصالح وإنما يقصد الأمور الأخروية. وهكذا أيضا في أبواب المعاملات، البيع والشراء والإيجار والمساقات والمسابقة والضمان والكفالة، كل هذه الأبواب شرعت لتحقيق مصالح المكلفين. وهكذا أيضا في أبواب الأنكحة شرعت لتحقيق مصالح الخلق وبقاء النسل. قد يقول قائل هذه الأحكام السابقة نسلم لك بأنها جاربة للمصلحة، لكن بالنسبة للحدود والجنايات، الحدود والجنايات هناك قطع وهناك سفك دم، فكيف تقول بأنه جالب للمصلحة؟ فيقال هذا أيضا جالب للمصلحة، والمصلحة فيها على أنواع. النوع الأول مصلحة المجتمع والأمة، لأن الجاني إذا عوقب لم يعد إلى جنايته، وبالتالي تخف هذه الجنايات في الأمة. وهو كذلك في مصلحة الأمة، لأن الأفراد إذا رأوا هذه العقوبة ارتدعوا، فاستفاد المجتمع وأبناء المجتمع من هذه العقوبة عدم الدخول في باب الجرائم، لئلا تنزل بهم عقوبة مماثلة لهذه العقوبة. وهكذا هذه العقوبات تحقق مصالح المجني عليه، فهي تشفي غيظه وتبعد عنه الغلة والحقد وتبعد عنه الاضطراب النفسي. ثم هي في مصلحة الجاني في نفسه، الجاني يستفيد من تطبيق القصاص والعقوبات عليه، لأنه بذلك لا يعود إلى هذا الفعل مرة أخرى، هذه منفعة عظيمة، ولأن هذه العقوبة تجره إلى التوبة التي يمسح بها الذنب، هذه مصلحة عظيمة، ولأن هذه العقوبات يكفر الله بها عن العبد الجاني. وقد تكون حال الجاني بعد العقوبة أفضل من حاله قبل الجناية، إذن هناك مصالح عظيمة من هذه العقوبات. وهكذا في أبواب الأطعمة والأشربة، فإنها قد عقدت لتحقيق مصالح الخلق، ولم يمنع من شيء إلا لكونه مفسدة، ولم يؤت بشرط إلا لتكون أحوال العباد على أكمل الأحوال من جهة تحقيق المصالح. ذكر المؤلف القاعدة الثانية، أن الشارع يقصد جلب المصالح الغالبة ودرء ما غلبت مفسدته. المفسدة تقابل المصلحة، وتقدم الكلام عن المصالح بما يغني عن الكلام عن المفاسد، لأنها في مقابلتها. والمراد بالقاعدة أنه لا توجد هناك مصلحة محضة في الدنيا، بل كل فعل ففيه جانب مصلحة وجانب مفسدة، والحكم يكون للغالب منهما، فإذا غلب أحدهما فإننا نلتفت إلى جانب كونه مصلحة ونحاول تقليل مفسدته بما استطعنا. ويدل على هذا الباب كثير من الأحكام الشرعية، لأنها جاءت بتقرير جلب المصالح الغالبة وعدم الالتفات إلى المفاسد المرجوحة. ومن أمثلة ذلك أبواب الرخص، فمثلا أكل الميتة للمضطر هذا فيه مفسدة لكن فيه مصلحة غلبت عليه، وهي حفظ المهجة وحفظ النفس. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الأصل أن آلهة المشركين يجوز قدحها والسب لها، لكن لما كانت المصلحة هنا مصلحة سب الكفار مرجوحة ووجد مفسدة غالبة، وهي أن أصحاب هذه الأوثان سيسبون الله تعالى، وهذه مفسدة شنيعة، عملنا بالموازنة بينها. وقد قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هناك أمثلة كثيرة فيما يتعلق بأبواب الموازنات: القرب من البيت فضيلة والرمل فضيلة، فإذا لم يمكن الجمع بينهما كيف نفعل، إلى غير ذلك من أمثلة الموازنات بين المصالح. يبقى هنا مسألة، وهي: من هو الذي يناط به الموازنة بين المصالح، ومن هو الذي يحق له تقديم حكم على حكم؟ وهذه مسألة مهمة، ومن طريقها دخل بعض من يصد عن دين الله. وإذا نظر الإنسان لكتابات كثير من الكتاب وجد أنه يكتب في هذا الباب وهو غير مؤهل له، فيقع من كلامه ضلال كثير. ولذلك كتاب مثل هذه المقالات يحتاج من مصلحتهم أن يحجر عليهم وأن يمنعوا من الكتابة، كما أن ذلك من مصلحة الأمة قاطبة. إذن من الذي يناط به الموازنة بين المصالح والمفاسد؟ الموازنة بين المصالح والمفاسد على نوعين. النوع الأول موازنة بين حكم وحكم، فحينئذ نقول المرجع في ذلك إلى علماء الشريعة. وقد أوجد علماء الشريعة قواعد لضبط باب الموازنات، وسموها قواعد الترجيح. ومن لم يعرف أنواع الأدلة وطرق الاستنباط وقواعد الترجيح فلا يحق له أن يلج هذا الباب. النوع الثاني من أنواع الموازنة بين المصالح والمفاسد الموازنة في تحقيق مناط الحكم، ليس في ذات الحكم. مثال ذلك وقع التنازع، هل هذه الجهة هي جهة القبلة أو هذه الجهة هي جهة القبلة؟ فحينئذ من الذي ينظر في هذا الباب؟ ينظر فيه أهل الاختصاص فيه، وليس ذلك متاحا لكل أحد، وإنما من يكون مختصا به. ومن هنا إذا كان هناك مريض ترددنا في هل الأفضل معالجته أو أن الأفضل تركه ليقوى بدنه ويأخذ المرض دورته ثم يشفى بإذن الله، مثل بعض أنواع الإنفلونزا، يأخذ مضاد ولا يجلس في فراشه. الموازنة بين هذين الفعلين والنظر أيهما الغالب، هذا من اختصاص الطبيب. هل الأفضل في المسجد تكثير الأعمدة أو تقليلها؟ نقول عندنا جانبان، حكم شرعي لكونه في مسجد، وعندنا جانب تحقيق المناط. فدور الفقيه يقول تقليل المسجد أفضل ما أمكن، فإن خشي سقوط السقف لتقليل الأعمدة فحينئذ نقول تكثر الأعمدة وتزاد بما يحقق حفظ هذا البناء. من الذي يقول بأن الأعمدة يحتاج البناء إلى كثرتها أو أن البناء يكفيه أدنى عمود؟ ها؟ مهندس مدني، مهندس مدني، مهندس معماري. طيب إذا جاءنا إنسان وقال أيهما أصلح لبدني، هذا الثوب أو هذا الثوب؟ رجعنا فيه إلى أهل الاختصاص. فالموازنة بين المصالح والمفاسد المتعلقة بتحقيق مناط الحكم يرجع فيها إلى أهل الاختصاص. إذا وجد من يتكلم فيها ممن ليس من أهل الاختصاص فهو مخطئ، وقد يبنى على كلامه حكم شرعي فيكون قد نسب إلى الله ما هو كاذب فيه. ينبغي أن نلتفت في هذه القاعدة إلى أنها ليست خاصة بأبواب المعاملات، بل هي كذلك تشمل أبواب العبادات وأبواب الأنكحة. ونمثل لذلك بمثال في أبواب العبادات. الصلاة بدون وضوء ما حكمها؟ ممنوعة. لماذا؟ لأن مفسدتها أغلب، لحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وينبغي أن يلاحظ أن الحكم قد يكون لذات الفعل، الأصل أن الحكم الشرعي لذات الفعل، ولكن قد يتغير ذلك الحكم الموجه لذلك الفعل لتغير القرائن المحتفى به. ما حكم ضرب الإنسان لغيره؟ جواب: لا يجوز، لأن مفسدته أغلب من مصلحته. طيب، وإذا كان ذلك الجلد في حد من الحدود، قذف، فقررنا الضرب، فحينئذ المصلحة هنا أغلب من المفسدة. فالمقصود أن تلاحظوا أن جانب المصلحة والمفسدة قد يختلف باختلاف القرائن والأحوال المحيطة بالفعل. كذلك ينبغي أن يلاحظ مآلات الأفعال في كونها مؤدية إلى مصلحة أو مفسدة. ننتقل للقاعدة المقاصدية الأخرى، لأن مقاصد الشرع كلية تشمل الجميع. تقدم معنا فيما سبق أن من خصائص مقاصد الشريعة أنها كلية، هناك في المقصد، وأما هنا فإن من مقاصد الشريعة أن تكون الشريعة كلية بحيث تشمل أحكامها كل الأفراد، ولا تختص ببعض المكلفين دون بعض. ولذلك من جاء وقال هذه الشريعة خاصة بالمسجد، هذا خطأ وضلال. من قال هذه الشريعة خاصة بطلبة العلم أو الملتزمين المطاوعة، نقول هذا كلام خاطئ، لأن هذه الشريعة أحكامها تشمل جميع المكلفين. ما الدليل على هذا المقصد؟ هناك أدلة كثيرة، منها أن الله جل وعلا قد صدر أحكامه بأسماء عامة، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، ولله على الناس حج البيت. ومنها نص الشريعة على توجه أحكامها لجميع الناس، كما في قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت إلى الناس كافة، وفي لفظ: بعثت إلى الأحمر والأسود والأبيض. طيب، هل ينبني على هذه القاعدة أن الناس يتساوون في الأحكام؟ نقول: لا، فالناس يتفاوتون في الأحكام، فكل إنسان يشرع له من الأحكام ما يناسب حاله. العالم عليه واجبات ليست على غيره، هل لأن الشريعة قاصرة على بعض الناس؟ لا، الولاة عليهم من الواجب ما ليس على الرعية، وهذا لا يعني أن الشريعة ليست كلية، بل هي كلية لكون أحكامها تشمل الجميع، ولكن لكل واحد من المكلفين ما يناسبه من الأحكام، فأحكام الشريعة تختلف باختلاف القدر. لكن متى تساوى العباد؟ أعطوا حكما واحدا. فإن قال قائل: هل يعني هذا أن الشريعة تشمل الأطفال والمجانين والقصر والنساء؟ نقول: الشريعة شملت بأحكامها الجميع ولم تترك أحدا، وذلك لكونها كلية. ولكن أعطت كل واحد ما يناسبه من الأحكام، المجنون يحجر عليه، المجنون كيف تكون صلاته؟ كيف يكون صيامه؟ ما حكم صيامه لو صام؟ كيف تؤدى زكاة أمواله؟ إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة به. وهكذا في الأطفال والنساء وغيرهم، الشريعة شملتهم بالأحكام وجعلت لكل واحد منهم حكما. فإن قال قائل الأطفال لم يكلفوا بعد ولا يجري عليهم قلم التكليف، قلنا لكن الخطاب يوجه إليهم، ولذلك يتعلق الثواب والوزر بأفعالهم. كيف يتعلق الثواب بأفعالهم؟ إذا فعلوا فعلا طيبا أجروا، لحديث ولك أجر. طيب والعقاب؟ نقول نعم هناك عقاب، لكن ليس على الصبي، وإنما على من يقوم بشأنه، فإن من فرط في تربيته أثم. طيب إذا قال قائل عرفنا الحكم فيما يتعلق بالمسلمين، فهل هذه المقاصد الشرعية تشمل غير المسلمين؟ نقول نعم، الشريعة عامة تشمل غير المسلمين وتخاطبهم، ولذلك كان الصواب أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يدل كثيرة متظاهرة في هذا الباب، ولذلك فهم يعاقبون زيادة عقوبة لتركهم أحكام الشريعة مغايرة لعقوبتهم لترك الشهادتين. ويدلك على ذلك أن الشريعة قد قصدت جلب المصلحة لغير المسلمين، فأمرت المسلمين بالدعوة إلى الله بما يحقق مصلحة غير المسلمين، لأنهم إذا أسلم الكفار نالوا أجرا عظيما، فسعت الشريعة إلى المصلحة إليهم. وهكذا أيضا الشريعة جاءت بكفهم عن الظلم وعن الصد عن دين الله، وحينئذ يحقق هذا مصلحتهم لئلا تزداد آثامهم. كذلك جاءت الشريعة بحسن التعامل والصدق فيه حتى مع غير المسلمين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. بل أمر الله جل وعلا بالإحسان إليهم في مواطن ولو أساوا إلينا، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. هذه القاعدة جاءت الشريعة بأحكام عديدة لتحقيق هذه القاعدة، ومن هنا جاءت الشريعة بإيجاب الواجبات الشرعية والفرائض الدينية على الجميع، وجاءت بتعلق الثواب والعقاب بأفعالهم جميعا. كذلك في أبواب المعاملات والأنكحة جاءت الشريعة بتقرير أحكام واحدة للجميع، ومثله أيضا في أبواب الجنايات والحدود والقصاص. ولذلك لو جاءنا شخص وقال من قدر أن يفتدي نفسه من قطع اليد في السرقة بدفع 10 أضعاف ما سرقه، قيل هذا ليس بمشروع، وهذا ينافي ما جاءت به الشريعة من كون الأحكام كلية شاملة للجميع. ولذلك لما خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة المخزومية غضب صلى الله عليه وسلم وقام وقال: لو أن إنما أهلك من كان قبلهكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لها قطعت يدها. ومثله في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل معاملات أهل الجاهلية، فقال: كل ربا في الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، وكل دم في الجاهلية فهو موضوع، وفي لفظ هدر، وأول ما أضع دم صاحبنا ابن الحارث بن عبد المطلب ونحو ذلك. فأبطل التفاضل وعدم التساوي بين العباد. لكن في مرات تكون العلة تقتضي التباين في الحكم فيفرق بين المكلفين فيها بسبب علة أخرى. لذلك ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. القاعدة التي بعدها أن الشريعة تقصد في أحكامها أن تكون باقية، فمن مقاصد الشرع بقاء الأحكام وعدم تغيرها وكونها مؤبدة. والمراد بالبقاء عدم الاضمحلال والزوال. وكما تقدم أن اختلاف الحكم لاختلاف علته لا يعني منافاة هذه القاعدة، بل يعني تحقيق هذه القاعدة، لأن الحكم مناط بعلته، وبالتالي فمن بقاء الشريعة أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم. والأدلة الدالة على هذه القاعدة كثيرة، ومنها قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، وقول سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن مقتضى ذلك أن هذه الشريعة محفوظة، حفظها الله، وبالتالي لا يحصل فيها تغيير ولا تبديل بحيث يخفى على جميع الأمة. ومما جاءت به الشريعة لتقرير هذا المقصد إن جاءت بتحريم البدع، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكما في الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا الحكم مقرر من أجل حفظ هذه القاعدة المقاصدية. كذلك من وسائل الشريعة في هذا الباب ضبط الأحكام بصفات وعلل منضبطة، لا يحصل الاختلاف فيها. ومن هنا جاءت الشريعة بعلل منضبطة في أحكامها، ولم تعلق الأحكام الشرعية بالأوصاف غير المنضبطة. ولذلك جاءت الشريعة بالتحرز في الأمور المشروعة لئلا يدخل فيها ما ليس منها. ومن هنا منعت الشريعة من صوم يوم الشك لئلا يظن أن تقدم رمضان بيوم أو يومين بعد ذلك من الأمور المشروعة، وبالتالي يؤدي إلى أن يزاد في كل سنة يزاد أيام في رمضان. وهكذا أيضا جاءت الشريعة بتحريم صوم يوم عيد الفطر لئلا يلحق برمضان ما ليس منه. الصلاة ابتداؤها بعمل مفصول عن غيره، وختامها كذلك لئلا يدخل فيها ما ليس منها. ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب لحفظ هذا المقصد مشروعية إيقاع العقوبة لأولئك الذين يبتدعون أو يفرقون الأمة. لأن اجتماع الأمة دعامة من دعامات بقاء هذا الدين، سيأتي إن شاء الله في مقصد مستقل توضيح ذلك. من المقاصد الشرعية أن الحكم على الأشياء بكونها مصالح أو مفاسد ليس تابعا لأهواء النفوس، والمراد بالهوى ما ترغبه النفس وتسعى في تحصيله يقال هوى وهوي كذا بمعنى رغب فيه. ويقصد بالهوى في الغالب اتباع شهوة النفس المخالفة لطريقة الشرع، وهذا مبني على مسألة، وهي هل الهوى كله مذموم أو أن المذموم منه المخالف للشرع؟ فقال الطائفة بأن الهوى كله مذموم، وبالتالي فليس هناك شيء من الهوى يكون سائغا، ويستدلون على ذلك بعموم النصوص الواردة في التنفير من الهوى وعبادته واتباعه. والقول الثاني بأن من الهوى ما هو محمود، وقد يستدلون على ذلك بحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهذا الحديث في سنن الترمذي بإسناد ضعيف. وقد يستدلون عليه بحديث عائشة ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. لعلنا نقف قليلا من أجل الأذان ثم بعد ذلك نواصل.
الله
اشهد ان لا اله الا الله
ما حكم اتباع الهوى؟ جاءت الشريعة بالتحذير من اتباع الهوى وبيان أنه مفسدة. نعم، أنه مفسدة. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وأما النصوص الناهية عن اتباع الهوى فكثيرة، منها قوله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. كما جاءت النصوص بذنب من اتبع الهوى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وجاءت بمدح أولئك الذين لا يتبعون الهوى، قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وذلك أن ما تهواه النفوس قد يكون في مضرتها ومفسدتها، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ويدل عليه مثل قوله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. في الآية الثانية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومما يدل على هذه القاعدة أن الشريعة جاءت للترغيب في النظر في مآلات الأفعال وعواقب الحوادث قبل الدخول فيها. ومن الأمثلة التي يمكن أن تظهر هذه القاعدة المقاصدية النظر في رغبة بعض الناس في اكتساب الأموال بطرق محرمة، إما بغش أو تزوير أو رشوة أو قمار، فإن هذه الأفعال وإن كانت تهواها النفوس فإنها مفسدة محضة. وإن كان الإنسان يظن أنها تحقق مصلحة عاجلة إلا أنها تحقق مالا ممحوق البركة، وبالتالي فليس فيها مصلحة. ومثل هذا ما يتعلق بشرب الخمور، فقد تهواه بعض النفوس لكنه ينتج مفاسد. وهكذا أيضا الاستماع في المحرم اجتماع المعازف، فإنه وإن هوية النفوس فليس مصلحة. ومثله أيضا ما يتعلق بالفواحش، فإن بعض النفوس قد ترغبها لكنها لا تحقق مصلحة. في القاعدة التي بعدها أن مقصود الشرع إقامة الحياة الدنيا من أجل الآخرة، فالدنيا ليست مقصودة لذاتها، وإنما مقصود بها عمارة الآخرة. ولذلك قال الله جل وعلا مبينا أن الدنيا دار الابتلاء والاختبار، وأن الثواب والعقاب في الآخرة: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. في الآية الثانية: والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ومن هنا قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقد جاءت الشريعة بأن يسعى الإنسان من أجل عمارة الآخرة، وأن يكون مقصده تحصيل الأجر الأخروي في نصوص كثيرة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وجاءت النصوص بذم أولئك الذين يقصرون إراداتهم على الدنيا. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فإن قال قائل: إن الشريعة قد رتبت بعض الثمرات الدنيوية على العمل الصالح، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسى له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. ومن مثل قول الله عز وجل: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فنقول: هذه النصوص ربطت هذه الثمرات الدنيوية بالعمل الصالح، ولا يكون العمل عملا صالحا حتى يقصد به الآخرة. ثم إن الأجر الأخروي لا يكون إلا لمن نواه، فهذه الثمرات تأتي العبد ولو لم يكن قاصدا لها، أما من قصدها فليس له في الآخرة شيء، لأنه إنما لكل امرئ ما نوى. ومن هنا يتمكن الإنسان من قلب حياته لتكون كلها طاعة وقربة لله عز وجل بواسطة معرفة الحكم في الفعل قبل فعله، وبواسطة قصد التقرب بتلك الأفعال لله عز وجل. ولذا قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن هنا فالمؤمن يصلي لمن؟ ويصوم لمن؟ ويحج لمن؟ وهكذا أيضا فيما يتعلق ببيع الإنسان وشراءه واكتسابه، فإن العاقل هو الذي يتمكن من جعل هذه الأفعال عبادة وقربة لله، لأن الله أمرك بالاكتساب، ولأن الله أمرك بإعفاف نفسك، ولأن الله نهاك عن سؤال غيرك، وبالتالي فأنت تكتسب. وهكذا فيما يتعلق بحسن التعامل مع الآخرين بالأخلاق الفاضلة والأقوال الطيبة، ينوي المؤمن بذلك التقرب لله عز وجل. وأضرب لذلك مثلا، عندما يكرم الإنسان ضيفه، جاءك إنسان عزيز عليك وذهبت أنت وياه للمطعم ولا حطيت له غدا، لماذا تفعل ذلك؟ قال لأنه قد فعله معي، أو ليثني علي الآخرون، أو قال لا أدري. فحينئذ ليس له من الأجر شيء، لأنه لم يقصد وجه الله والدار الآخر. ومثل ذلك عندما يتعامل الإنسان مع غيره بالقول الطيب والخلق الحسن، من جعله لله يريد الآخرة أجر وأثيب، لأن الله قد أمره بذلك في قوله وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. مثال ذلك نفقة الإنسان على أهل بيته أو على نفسه، إلى أين تذهب؟ قال سأحضر الخبز لأبنائي من أجلي أن يفطروا، سأحضر ذرة أو رزا لأبنائي من أجلي أن يطعموا. لماذا تفعل ذلك؟ قال إذن أتركهم يموتون، أو هؤلاء أبنائي جزء من فؤادي، حينئذ لا يجر. لكن إذا نوى به التقرب لله لأن الله أمره بالنفقة على أبنائه أجر، كما في الحديث إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، فانظر إلى الشرط تبتغي بها وجه الله. وانظر للآية الأخرى، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك إيش؟ ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. معنى من فعله لا يقصد به ابتغاء وجه الله فليس له من الأجر شيء. إذن العمل بالشريعة يجلب مصالح الدنيا، كما قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لكن لا ينبغي بالمؤمن أن يقصد ذلك، فإن جاءته تبعا فحينئذ لا ينقص ذلك من أجله شيئا. لعلنا نقف عند هذه القاعدة المقاصدية، وسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، وأن يرزقنا وإياكم فهم مقاصد الشرع هذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.